أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموقف الثالث نتحدث فيه عن الودائع في البنوك، لأنه صار قرار كل نوع من فعاليات البنوك نبحثه على حدة وننظر في شرعيته وعدمها. المعروف في التقسيم الموضوعي أن الودائع التي يودعها الأشخاص أو الجهات في البنوك تنقسم ثلاثة أقسام موضوعا: الودائع المتحركة وتسمى بالحساب الجاري، وهي أن يأتي الإنسان ويودع أمواله في البنك أو جهة من الجهات أو شركة من الشركات على أن لا يكون الإيداع محددا بأمد خاص، بل مهما شاء ومتى شاء يسحب من هذا الحساب، والذي يكون عادة بهذا الشكل لا يكون يعطى أي استفادة من البنك. غاية ما هنالك، البنك أيضا لا يأخذ منه شيء، لا يأخذ عمولة على الإيداع، لأن البنك بطبيعته الحركة المالية السيالة في الفروع تنفعه كثيرا وتفيده على كل حال. وهذا النوع من الحسابات عادة يشكل في البنوك قسم من مدخراتها، لأن البنوك لا يمكنها أن تتقبل أن يكون كل حساباتها من هذا القبيل، لأن هذا في لحظة يمكن أن يكسر البنك، دعاية على البنك، يأتي أصحاب الأموال يريدون سحب كل أموالهم فينكسر البنك عمليا. من هنا لها سياسة عملية خاصة لسنا بصددها نحن فقيا، هذه تحتاج إلى خبراء اقتصاديين يتصرفون ويبحثون أنه كم ينبغي أن تبقى في خزينة البنك، وهذا يرتبط بالدورة الاقتصادية، والدورة السياسية أيضا تلعب دورها في هذه القضايا. استقرار الاقتصادي والسياسي في البلد أو عدم استقراره يحدد كمية وكيفية الإيداع. عموما الحساب الجاري أو الودائع المتحركة هي ودائع لا يستفيد ابتداء منها بشكل عيني لا المودع ولا المستودع اللي هو البنك، بل المودع له نفع بأنه يتحفظ على أمواله، تكون تحت الطلب، تيسر له الأخذ والدفع بشكل آمن، فيعطي لأجرائه وباعته شيكات تذهب وتسحب من البنك مهما شاءت بالمقدار المحدد طبعا متى شاءت، وهو أيضا يسحب متى شاء، ويكون قد أودع أمواله في مكان أمين، لأنه هذه الأموال حتى لو حرق البنك، حتى لو سرق البنك، مؤمن عليها في شركات التأمين الحكومية أو غير الحكومية الأهلية. فالفائدة العملية نوعا للأفراد واضحة، مضافا إلى الخدمات التي تؤديها هذه الحسابات في النسبة لفواتير الخدمات العامة من الدولة، التليفونات وغيرها، فإنه نوع من الصرف أيضا، إما بالمراجعة إلى البنك أو عبر التليفون أو إلى ما هو، وسائل لا تختلف جوهريا إنما تختلف في الأشكال. عموما الشيء الشاخص في هذا الصنف من الحساب هو أنه حساب في البنك ليس إلى أمد محدد، ولا تؤخذ لا أجور ولا فوائد عادة، هذا لا من طرف البنك ولا من طرف هذا الإنسان. نعم النفع العام موجود لكلا الطرفين، إيداع الأموال وحفظها في مكان رزين وزين في معرض الخدمات العامة إلى ما هنالك لطرف المودع ولطرف المستودع، الحركة الاقتصادية المالية في البنك تعد فائدة مهمة له.
ما هي فائدة البنك؟
البنك نفس السيولة الاقتصادية شيء هام جدا عنده، يمكن أن يثمرها في مشاريع قصيرة الأمد مقدار منها، لأن البنك يسوي دراسة مثلا أنه عادة يطلبون حساباتهم من المودعين في الحسابات الجارية ما يزيدون 30% مثلا، فمقدار 70% أو أقل أو أكثر بحسب الدراسات الخبرائية الاقتصادية يدخلها في مشاريع اقتصادية قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو صفقات سريعة عاجلة، تأتي بضاعة مثلا إلى الموانئ أو إلى المطارات تباع في أرضها، صفقة يقلب صفقة اللي في يده سيولة مالية كبيرة يستطيع أن يتصرف بهذه الطريقة. لذلك هذه مهمة أصلا، هي الحسابات الجالية هي اللي تسوي الحركة السائلة في البنوك ماليا.
فإذا مو المفروض ترد على أصحاب المال؟
أصلا رح نشوف، رح نتكلم فيها القضية، رح نتكلم فيها القضية. الحساب الجاري يحصل عادة فيه اتفاق بين عادة بين المودع والمستودع، طبعا ابتداء نقول مودع ومستودع، سموه مقترض ومقرض، سموه أي شيء شئتم، عموما مو أي شيء شئتم يعني على عواهنها، المقصود أنه تكييفه، ما أريد الآن فعلا أن أدخل في التكييفات، أريد أن فقط أتحدث عن توصيف هنا. الفائدة الاقتصادية كما قلنا فائدة عظيمة وعميمة. الاتفاق عادة في هذا النوع من الحسابات يحصل بين المودع والمستودع على ألا تكون هناك أجور مباشرة، استفادة مباشرة لا لهذا الطرف ولا لذاك الطرف. نعم، ذاك الطرف، الطرف الذي أودع يريد لكل خدماته المالية أن تتحقق عبر حسابه، يعني يريد لفواتيره أن ترفع، يريد لشيكاته أن تصرف في وقتها ما دام يوجد أموال في حسابه، يعني ما دام النسبة المالية التي أمر بصرفها ليست أكثر من، طبعا يوجد نوع من التعاملات وهو كشف البنك لشخص من الأشخاص أو تغطيته إليه، شك شخص من الأشخاص مع أنه لا يمتلك حساب لأنه صاحب سابقة عظيمة في البنك، هذا ما ندخل فيه فعلا الآن. هذا ما يبغيه المستودع، يبغي أمان لأمواله يحصله في البنك حتى لو حصلت حوادث وآفات، فالأمن موجود من باب شركات التأمين، ويبغي خدمات سريعة أيضا موجودة عبر فروع البنك المبثوثة والمنتشرة، فهو يستطيع أن يعطي أي شيك لأي عميل عنده، لأي تاجر يشتري منه يتعامل معه، هالخدمات متحققة، وهذه خدمات عظيمة ليست قليلة بالنسبة لعميل البنك للمودع في البنك. من طرف البنك أيضا الفائدة الاقتصادية كما قلنا فائدة عظيمة، وعادة البنك ما يتطلب أجور على هذه الأعمال لأن ما يستفيده بشكل غير مباشر من الترخيص في التصرف في هذه الأموال، لأن من يودع الأموال لا يودعها وديعة بالمعنى الشرعي، سنأتي إن شاء الله للتكييف الفقهي بعد قليل، بل يودعها ويجيز ظنا للبنك أن يتصرف بها كيف يشاء، شريطة أن يعطيه مالية تساوي مالية هذه الأموال، طبعا مو المالية بالمعنى الدقيق للكلمة بحيث لو تنزلت قيمة النقد أو تصعدت يأخذ أكثر، مالية المال بحفظ شخصيتي، أودع بالليرة يأخذ بالليرة، أودع بالدولار يأخذ بالدولار، أودع بالدينار يأخذ بالدينار، يعني مالية المال من دون حفظ شخصيتي الحقيقية، من دون حفظ نفس الأوراق النقدية التي أودعها. وإلا ابتداء لا مشكلة شرعية فيما لو تطلب البنك جزء من الأجور على هذا العمل، 10% مثلا من المبلغ أو 5% أو 3% أخذ مقابل خدماته التي يوفرها لهذا الإنسان، لأنه صار وسيطا بينه وبين عملائه وبين باعته وإلى ما هنالك. ولكن على كل حال لأن البنك يستفيد من هذا، فالحركة المالية والسيولة المالية وتوظيف جزء من هذه الحسابات الجارية، ها، لا شك في أنه يستفيد أزيد مما يريد أخذه من أجور، ولذلك عادة لا يأخذ أجور، لأنه إذا شاء بنك أن يأخذ أجور يضرب نفسه في الحقيقة، لأن بقية البنوك تقدر أنها تستفيد، والناس عادة يعرفون في الجملة أن البنوك تستفيد من الإيداعي حتى الجاري فيها بحسب الناس. طبعا تصير كارثة على البنك إذا حصلت حرب في البلد أو إذا طلعت دعاية ولو دعاية إعلامية في الصحف مثلا على البنك أنه بنك في طريقه إلى الإفلاس، هنا أصحاب الحسابات الجارية كلهم يأتون لأخذ أموالهم. عادة البنك له أنواع من الاحتياطات في هالمجالات، لكن الاحتياطات للنوائب المتعارفة تكون، مو للنوائب غير المتعارفة. وإلا بعض البنوك في بلداننا العربية والإسلامية انكسرت لمجرد هذه السمعة، جاء المودعون فيها مرة واحدة يريدون أموالهم، ما كان في بنوك تغطيها كالمصرف المركزي في البلد أو إلى ما هنالك، فانكسر البنك بكل بساطة وصارت كوارث على بعض الناس. عموما هذا النحو من الإيداع في حد ذاته واضح الموضوع، نأتي إن شاء الله للأحكام المترتبة عليه بعد ذلك. طبعا هل نحو من الإيداع عادة يا أخوان؟ قلنا فائدة مباشرة لا توجد تنمية مالية لا للمودع ولا للمستودع. نعم المستودع مخول بأن يضع مالية المال تحت يدي متى شئت، أما شخص المال يستطيع أن يتصرف به كيف شاء. فالحقيقة في الذهنية العامة يصير ملكه، الورق يصير ملكه في الحقيقة، أنا تبقى لي مالية فقط عنده في العرف. طبعا لا أريد أن أقول فقهيا هذا صحيح، فإن مالية المال خب متشخصة عبر هذه الأوراق، ليست معلقة في الهواء مالية المال. هذا نوع من الحسابات. النوع الثاني من الحسابات، الحسابات الودائع الثابتة أو الحسابات إلى أمد، الوديعة إلى أمد المحددة بوقت محدد لا يستطيع أن يطالب بها أو بجزء منها قبل هذا الوقت، ولا يستطيع البنك أن يؤخرها عن وقتها أيضا. أنا ما لشغل بمشاريعك التجارية أيها البنك، احنا صار قررنا نتحدث مو عن تنظير لبنك، عن البنك الواقع الخارجي الموجود المحل الابتلاء. وإلا قلنا ثلاث أنواع من البنوك موجودة، الأول والثاني ليس كلامنا عنهما، كلامنا عن البنوك سياسة الأمر الواقع الموجودة فعلا، لننظر أي مقدار من أعماله أو طابق الواقع الشرعي، أي مقدار يمكن أن يشرعا وأي مقدار نقول هو غير شرعي بكل بساطة، لا نريد أن نبرر الواقع الفاسد. هذه الودائع الثابتة اللي هي سمة عامة في بنوك كل الدنيا أنها تحدد إلى مدة معينة مقابل فائدة مقطوعة، تحدد بنسبة مئوية، هذه الفائدة تحدد بنسبة مئوية لا تزيد ولا تنقص من دون أي تدخل للمودع في العمل الاقتصادي للبنك، مشاريع تجارية عمرانية عقارية إلى ما هنالك، ليس لي أي شغل، أنا ليست لدي أي فكرة عما يفعله البنك. أولا أودع في البنك مالا، هذا المال مضمون على البنك، أي شيء حصل هو مضمون على البنك. ثانيا البنك ما دمت قد أودعت إلى أمد محدد أتفق معه أنه يعطيني رأس المال بإضافة نسبة مئوية معينة، إلى سنة شيء، إلى ستة أشهر شيء، إلى خمس سنوات شيء، وهكذا، ولا يعطيني ربح على الحساب. لا، الشيء الشائع في البنوك هو أنه يعطي ماذا؟ نسبة مئوية مقطوعة، سواء ربح وربح أضعافا مضاعفة أو لم يربح أساسا، بل حتى لو خسر كفرض النادر عادة نتيجة أي ابتلاء، سواء ابتلاء خاص به هو لم يحسن دراساته الاقتصادية أو ابتلاء عام في البلد فسبب ركادا وكسودا في المشروع التجاري وكسادا في المشروع التجاري الذي كان يزمع القيام به أو قام به وعطل بعد ذلك، مشروع عمراني صارت حرب في البلد، عطلت الأبنية، عطل البناء بها، جمدت الأموال، صدمة للبنك. البنك متعهد أمام المودع بنسبة مئوية مقطوعة لا تزيد ولا تنقص أيا كانت ظروفه الاقتصادية، أيا كانت ظروفه الاقتصادية. طبعا إلا إذا أفلس، وإذا أفلس البنوك على أنواع، قسم منها مؤمنة تدفع رأس المال مع الفوائد، وقسم منها غير مؤمن، وهناك الكوارث. وغالبا غير المؤمن هي مشاريع فردية تكون مناطقية، مو بنوك بالمعنى الصحيح للكلمة، مو بنوك ضخمة، مو بنوك مهمة. وإلا البنوك سواء حكومية أو أهلية المهمة عادة مهما كانت الظروف هي تغطى. على كل حال في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة تبرز مشكلة الربا بكل بساطة، تبرز مشكلة الربا في أخذ هذه النسبة المقطوعة. لماذا تبرز مشكلة الربا؟ فإنكم تسمونها وديعة. نقول سيأتي إن شاء الله بعد قليل في البحث الفقهي لتخريج ما يسمى بالوديعة، أن حقيقته ليست وديعة، وأن حقيقته المتعارفة هي أنه قرض، وحينئذ سوف يكون قرضا يجر نفعا بكل بساطة، فهو القرض الربوي، فسوف يكون أخذ هذه الأموال كقاعدة أولية غير جائز، غير جائز من المسلم لا أقل، من البنك الأهل المسلم. هسه البنك الحكومي له أحكامه الخاصة، أو البنك الكافر فردا أو حكومة له أحكام خاصة، هنا تبدأ الاستفادة من بحث مالكية الدولة اللي تقدم، أو من أصول موضوعية. لا نستطيع أن نبحث كل باب بشكل مفصل يرتبط بمحل بحثنا، من فروع أبحاث الربا، وأنه هل يجوز المرابا بين المسلم والكافر، هل المرابا خاصة بالأفراد فلا تشمل الدول، إلى ما هنالك. هذا النوع الثاني من الحساب، مشخصه الأساسي أنه حساب جامد، يعني وديعة إلى أمد، تسمى إلى أجل، استفادة المودع من خلال التأجيل إلى أجل، أنه لا يستطيع أن يحيل أي واحد من عملائه على البنك بأي مبلغ إن كان، ومن طرف البنك حينئذ مرتاح في القضية، يستثمرها في مشاريع اقتصادية، لأنه عارف هذه أمين من جهتها، أن إلى 5 سنوات ما حد يطلبها، إلى 6 أشهر ما حد يطلبها، يعني يعرف يبرمج برمجة دقيقة اقتصادية فيما يرتبط بأعماله الاقتصادية والتجارية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الحسابات ما يسمى بودائع التوفير، وهذا عادة أصحاب الدخل المحدود يلجؤون إليه. ودائع التوفير فيها خصوصية من الحساب الجاري وخصوصية من الحساب الجامد. خصوصيتها من الحساب الجاري أنه غير محدد بأمد، مثل الجاري، هو في أي وقت تستطيع تسحبه. لكن البنك حتى يشجعك على عدم السحب يقول لك جنابك إذا تودع عندي أنا أعطيك فائدة معينة ما دامت هالوديعة موجودة، وإذا وديعتك تبقى أقل من 6 أشهر ما أعطيك شيء، ما يلزمك بالإبقاء، انتبهوا، لا تقولوا صارت محددة بأمد، ما يلزمك بقي إذا ما تبقى، إذا تبقى أقل من 6 أشهر ليس لك شيء، هنا جاري 100%، إذا تبقى 6 أشهر أعطيك فائدة بمقدار كذا، إذا تبقى سنة أعطيك فائدة بمقدار كذا، وإذا مبلغك تراكم بشكل سريع وبلغ المبلغ المعين أبدل لك الفائدة من 5% إلى 7%، مثلا 5000 دينار أنت مخلي، إذا توصل في 6 أشهر إلى 10، في 6 أشهر الثانية أنا أعطيك مثلا 7% 9%، وهكذا. من جهة الفائدة المقطوعة على تقدير يشبه الجامد، من جهة الأمد يشبه الجاري، لأنه لا أمد هنا، صحيح قال لك إلى 16 سنة، هذا ليس تأميد، ما يوجد أمد، لأن هذا الأمد مو إلزامي على كل حال، هذا أمد اختياري، كأنه لا أمد. فهذا عادة أصحاب الدخل المحدود خصوصا كبار السن، عادة موظف ليزيد جزء من أمواله عن حاجته يخلي في حساب توفير من هالقبيل، لأنه أولا إذا اضطر يسحب منه نتيجة أن حالته محدودة يسحب متى شاء، وإذا ما اضطر للسحب يستفيد من هذا العرض. ومن الأول هم ما يلزمون يمضي على 6 أشهر، يقولوا لا أنت روح بسم الله، إذا تبقى 6 أشهر نعطيك، إذا ما بقيت ما نعطيك. فعمليا حسب سياستك العملية مع البنك تعطى. ولذلك بعض الناس قد يحافظ على مقدار، البنك مخبره بالقانون الأساسي مالته، قايل له إذا تبقي على 500 دينار إلى 6 أشهر فكذا، هو يحسب يتعاطى كحساب جاري مع ما هو أزيد من 500 دينار، ويحافظ على 500 دينار كخيار للاستفادة إلى 6 أشهر، أن لا ينقص منسوبة في البنك عن 500 دينار. واضح؟ فواضح الاستفادة العامة اللي يتوخاها البنك من القضية يشتغل برؤوس أموال شبه محددة بأمان. طبعا الخبراء الاقتصاديين في البنك يحسبون حساب عادة شبه دقيق أنه كم مقدار من الناس يحافظون على هالامتياز. يعني هو نوع من الجذب، وهنا الدعاية تلعب دور والتبليغ بالمعنى العام للتبليغ الإعلامي يلعب دورا في القضية. أعراف المجتمعات تختلف، مثلا في الأرياف غالبا ما يسحبون شيء من هالحسابات، بس يخلون اللي زيد، وبعضهم يخليه سنوات 10-15-20 سنة يخلي، بعضهم الأبناء يكتشفون بعد وفاة الآباء أنهم كانوا مسويين حساب سري من القبيل بعيدا عنهم. مزارع بسيط مثلا اللي يزيد عنده يخليه، وهكذا. القضية إذن فيها امتيازان وخصوصيتان. البعض لأول وهلة يقول شنو إلى قيمة حساب التوفيق وحساب التوفيق وحساب التجاري، شي يفيد البنك؟ لا، ببساطة فائدته للبنك واضحة، أنه يجتذب رؤوس أموال بفوائد قليلة ما عنده ضمان قطعي بأنها جامدة، ولكن هو يعرف أن مقدار 50-60-70 بحسب المجتمعات تختلف القضية بالمئة، هذه بحكم الجامدة، بس هو ما يعطي عليها فوائد كبيرة مثل الجامد، ولذلك من هالجهة تفيده أكثر من الجامد. من الجهة الثانية تمثل خطورة عليه جزئيا، فيما لو حصلت حالة استثنائية دول يحق لهم يسحبون كل أموالهم في أي لحظة شاء. لا لا لا، مو أسوأ من الحساب الجاري. على كل حال حساب التوفير أفضل من الحساب الجاري للبنك وللمدخر أيضا، لأن المدخر على كل حال مهما شاء ومتى شاء وأين شاء في فروع البنك يستطيع أن يسحب. ها؟ أي. لكن هذا مشكلته من الجهة الثانية، أنه مثل الحساب الجامد في أنه قرض بحسب ظاهره يجر نفعا للإنسان، يجر نفعا. يعني لو قلنا بأن هنا مشكلة الربا تتحقق فهي على أساس أنه قرض يجر نفعا. المعروف الودائع، ماكو ودائع بعد أكثر من 3 أنواع ودائع البنكية. احنا ما نتكلم عن الوديعة بالمعنى المصطلح يا إخوان، هذه هم ما راح نعقد لها تصور موقف، سموه حالة رابعة إذا تحبون مو مشكلة، وإن كان مو داخلة في بحثنا يعني فعلا في الودائع. أنا كان مد نظري الحساب بأقسامه الثلاثة. الودائع بالمعنى المصطلح الفقهي، صناديق في البنوك، كثير من البنوك موجودة فيها يودعون فيها المجوهرات وإلى ما هنالك، والبنوك تأخذ أجرة عليها، وهذه شرعيتها واضحة، يؤجرك صندوق يهيئ لك أمنا لأموالك لأمور ثمينة غالية عندك، في المقابل يأخذ أجرة هذا الصندوق. هذا ما في أي مشكلة شرعية أبدا، قضية بديهية واضحة، يعني سواء البنك قام بها أو مؤسسة خاصة قامت بها أو وجه المجتمع عمدة البلد قام بهذا العمل، أي شيء ماكو فرق بين البنك وغير البنك. لكن البنك عادة يقوم بهذه، والناس اللي عندهم مجوهرات ثمينة يخلوها في البنوك، عادة خلوها في البنوك أو يخلوها في معارض دولية مثل الماس وهالقضايا، يخلوه في معرض دولي وقد ذاك الوقت هم يأخذون أجرة. هذا هم ما في مشكلة، هذا هم ما في مشكلة. مثلا زوجة رئيس الجمهورية الفلاني أخذت مجوهراتها وخلتها في معرض للمجوهرات تأخذ عليها في السنة مبلغ طائل، قد تأخذ في المقابل ذاك يجتذب سواح إليه وإلى ما هنالك، هذا أيضا عمل شرعي ما في مشكلة، هي تأخذ أجرة وضعها في هذا المكان. أي أو في الأعقاب مو مهم هسه من يكون. هذه برنابة قبل أيام أنا أسمع في الإعلام زوجة شيراك أن زوجة الحريري أهدت إليها مجوهرات ثمينة بما يساوي 10 ملايين دولار، أي هدية بسيطة يعني.
الزوج أهدى أكثر من شيراك. الزوج
الآن شنو الزوج؟ الآن شيراك أعلن أنه سينتقل إلى بيت لأحد أبناء رفيق الحريري على ضاحية أو ضفة السان جورج، هذا نهر السان. أي على كل حال مو مهم هذا وكأنه فقير مسكين ما عنده بيت. على كل حال فيما يرتبط بهالمجال، المسألة يا إخوان لابد من البحث عنها موضوعا أولا ومحمولا ثانيا. موضوعا لابد من تكييف حقيقة هذه الودائع البنكية، ما هي؟ هل هي ودائع حقيقة؟ أم هي شيء آخر؟ ثم لابد من البحث ثانيا عن محمولها وحكمها الشرعي، حكم أصل المعاملة، لأن كل واحد من الحسابات يمثل معاملة مستقلة. بعد أن نتصور الموضوع نقدر نتكلم عن المحمول واللوازم الشرعية لهذا الموضوع، لأن أكو محمولات أولية وهو ما يحمل على الموضوع مباشرة، وأكو محمولات ثانوية وهي اللوازم الشرعية غير المنظورة بشكل مباشر. وهذا بحث مهم يا إخوان، وهذا رح يجرنا من الآن أقول يعني إلى بحث ما يسمى بالحيل، أنا لا أحب هذا التعبير طبعا، تخريجات لما ظاهره الفوائد الربوية. وهذا إذا نريد يا إخوان نبحث بالتفصيل، هذا أمر يستطيع الإنسان أن يستقل منه ويستطيع أن يستكثر. يستقل يعني يكتفي بتخريجين ثلاث تخريجات معروفة مشهورة، إشكال العلمي والفني فيها قليل، وبعض أنواعها تخريجات كثيرة وبعضها شائق فقهيا مبني على مباني خاصة ببعض الفقهاء، ربما انتهت إلى 15 تخريج أو أكثر، المهم منها يعني. وهذا إذا كل واحد نريد ندخل في بحثها الفقهية بروحها تصير بحث لمدة شهور لعله، أي بس مهم، مفيد جدا، مفيد جدا مفيد. لذلك أنا أحبذ يا إخوان حتى ليتي أصل البحث أن إحنا فعلا نبحث القضية بحسب سياقها الطبيعي، نبحث في مواقف كل واحد من القضايا البنكية، الودائع البنكية، السلف البنكية، التحويلات المصرفية، خصم الكمبيالات والشيكات وإلى ما هنالك، الأعمال اللي يعملها البنك، ونتكلم عن حكم كل واحدة من المعاملات على انفراد بحسب السياق الطبيعي للمعاملة، بحسب ما بنينا، إذا البنك حكومي، إذا إسلامي، إذا كافر، إذا أهلي غير أهلي. ثم بعد أن نتحدث عن أحكام الموضوعات بدقة والأحكام بدقة، الأماكن اللي تحتاج إلى متابعة فقهية مثل التخريجات الفقهية للفوائد الربوية، افترض انتهينا إلى أن حقيقة هذه الودائع قروض، وأن حقيقة ما يدفع لأصحاب الحسابات الجامدة وحسابات التوفير هي فوائد ربوية، نريد نشوف أنه في مشكلة شرعية أو ما في مشكلة شرعية في البنك الحكومي الإسلامي، يوجد مشكلة شرعية أو لا في البنك الأهلي الإسلامي، يوجد مشكلة شرعية أو لا، وهو القرار المتيقن طبعا البنك الأهلي الإسلامي، في البنك الحكومي الكافر أو الفرد الكافر توجد أو لا توجد، حيث توجد مشكلة شرعية نضيء على المشكلة، نضيء إذا يوجد لها تخريجات فقهية، نقول تخريجاتها الفقهية تبحث إن شاء الله في ملحق خاص بها، والذي نريد ندخل يا إخوان ولابد أن ندخل طبعا في دراسة فقهية موسعة في الحيل والتخريجات الربوية، يكون عوف بحث البنوك لمدة شهور لعله، سمالي شهرين ثلاثة، ونبحث فقط في التخريجات الفقهية الربوية، إذا نريد نخرجها تخريج بعد تخريج، ونشوف ما يعد منها واقعا تخريج فني، يعني ما يعد منها فرار من الحرام إلى الحلال في مقابل ما يعد تخريج صوري وهو لا يفرغ الإنسان من الحرام إلى الحل. فأنا حتى نبقى مستوعبين لبحث البنوك، نبقى ماشيين مع أحكام البنوك ونضيء على مواطن الإشكال. إذا موطن الإشكال إشكال خاص ينحل بدرس درسين ثلاثة أربعة خمسة حتى، نبحثه في مكانه. لكن إذا مثل قضية التخريجات الربوية الفنية الفقهية للفرار من الربا، هذه تحتاج إلى دراسة مستقلة، يعني بروح هذه التخريجات لعلها ضعف على الأقل، ضعفي مو ضعف أبحاث البنوك بالمعنى الفقهي الأولي. وأنا ما عندي مانع يعني إذا حبيته من نوصل نوقف البحث ونروح نبحثها كلها، لكن أنا أفضل أن يكون بحثها جانبا تبقى في ذهننا إن شاء الله، لأننا ماشيين في أحكام البنوك، ومن نخلص أحكام البنوك نجي لعله يكون الملحق الوحيد اللي نأجله، لعله لأن هو المفصل اللي يحتاج إلى بحث مفصل، علنا وفقنا له إن شاء الله بشكل مفصل نحاول نستعرض أكبر عدد ممكن من التخريجات. طب عموما على مستوى التوصيف الموضوعي، لا أدري الوقت شبه منتهي تقريبا، ما رح يفسح لنا بالمجال للدخول، على مستوى التوصيف المجموع الموضوعي إجمالا بس أطرح الفكرة. الإشكال الفقهي في القضية أنه يقال عندنا عناوين في الفقه متقاربة نسبيا من بعض الجهات وتفترق بعضها عن البعض الآخر من جهات أخرى. بحث الوديعة، بحث الهبة، حتى الهبة المضمونة يعني، لأن هذا اللي يهمنا من الهبة. واضح اللي يودع في البنك ما يهب هبة مجانية. العارية، والعارية قد تكون أيضا مضمونة بالشرط. وعندنا أيضا القرض. هذا العناوين الرئيسية في التخريج الوديعة. بعدين في الحوالة، في كذا، قد نبحث في الكفالة، في الضمان، في كذا. هذه التخريجات الموضوعية لابد أن نمر عليها مرور عابر طبعا بمقدار التعريف والضابط لكل واحد من هذه الأربعة، حتى نشوف بالضبط ما الذي يحدث بين المودع والمستودع اللي هو البنك، حتى نعرف حقيقة ما يودع في البنك ما هو، حتى نرتب بعد ذلك أحكامه عليه. لأنه قد قائل يقول هذا لا، هذا مو قرض. إذا مو قرض اختل الحديث عن الربا من أساسه، ولا نحتاج بعد إلى كل تلك الكلمات. أما إذا ثبت أنه قرض، والمشهور يقولون قرض فيما يرتبط بهذا المجال، فحينئذ لابد أن ننظر كيف هو قرض. والحال أن المودع مو قصد الإقراض، المودع قصده شيء آخر وهو الحفظ والوديعة، مع معرفته بأنه بعينه لا يحفظ. هل يمكن تخريجه كوديعة هذا مع أنه بعينه لا يحفظ بحكم التلف؟ ثم أكو أحكام ثانوية تترتب عليه، ها؟ غير الأحكام الأولية توجد أحكام ثانوية. هل هذا بحكم التلف كما يقول بعض المراجع العظام، حيصير واجب الخمس مباشرة فيه، وإلى ما هنالك من لوازم وكلمات قد تقال. يأتي إن شاء الله بحث مهم جدا ومحل ابتلاء دائم. رح تجي إن شاء الله الجوائز، رح نبحثها مستقلا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طالع للشيخ فجائزة جيدة.